تعالى ومآس هولها يفني الجهالى.
يا زهرة يا زهرة
يا زهرة شأن عند ذي العرش تعالى وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة رحالة لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال.
يا زهرة 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 يا زهرة
يا زهرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من منع ماله من الأخيار اختيارا صرف الله ماله إلى الأشرار اضطرارا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفتنا إلى قضية مهمة ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي أن الإنسان في بعض الأحيان تعرض له فرص الخير، تعرض أمامه مشاريع خير. يجي واحد محتاج، مثلاً شاب يريد يتزوج، آخر عنده مشروع لرعاية الأيتام الأرامل، فرصة خير عمل خير يجي قدامه فيمسك يده ولا يشارك فيها. الخير يعرض على الإنسان، لكن بعض الناس ما عندهم توفيق، الله ما موفقهم، فيعرض الخير عليه وما يشارك، يفوت التوفيق، توفيق المشاركة بالخير، يمسك يده خشية من الإنفاق، يبخل حبا بالمال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول؟ يقول هذا اللي تعرض أمامه فرصة الخير وما ينفقها في محلها وفي موضعها حبا بماله وحرصا على ماله، يقول الله عز وجل راح يبتلي في يوم من الأيام أن ينفق نفس هذه الأموال لكن في غير موضعها، فلا يحصل على ثواب بل قد يحصل على عقاب. سبحان الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن ينفق في معصية الله عز وجل، ومن لم يمش في حاجة ولي الله ابتلي بأن يمشي في حاجة عدو الله عز وجل. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله تعالى إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله تبارك وتعالى. كذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه. يعني إنسان مجمع له مجموعة أموال 10 دراهم 10 دنانير 1,000,000,000 ما أدري، وتجي فرصة عمل خير، سإما واجبة كزكاة مثلا وأمثال ذلك، أو لا مستحبة أعمال بر أعمال خير، فذن 10 دنانير اللي مجمعهن لا ينفق منهن درهمين مثلا في سبيل الله، حفاظا على ماله، خوفا على ماله، حرصا على ماله، حبا بماله. يقول ذن الدرهمين اللي خاف يطلعهن وينفقهن في سبيل الله في عمل الخير، في يوم من الأيام راح يرحن من عنده ويضطر أن ينفقهن، لكن وين؟ في معصية الله تبارك وتعالى، فلا هو محصل على أجر ولا هو محافظ على ماله. وقانا الله وإياكم من شح الأنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي سنبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 45 و46 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
علمنا أيها الإخوة والأخوات من الآيات السابقة أن ابن نوح عليه السلام لم يركب السفينة مع أبيه وغرق مع الكافرين. وفي الآية 45 ينادي نبي الله نوح عليه السلام ربه بما مضمونه: أن يا رب إنك وعدتني أن تنجي أهلي وأنا أعلم أن وعدك الحق، فلماذا إذن غرق ولدي وهو من أهلي؟ وفي الآية اللاحقة يأتيه جواب ربه بما مؤداه: أجل، إن وعدي حق، ولكن ولدك لا يعتبر من أهلك لأنه لم يؤمن بالله، وإنه صاحب الكافرين واتبع سبيل الظالمين غير الصالحين، فأصبح منهم غير صالح. يفهم من كلام نوح عليه السلام أنه لم يكن يعلم أن ولده كافر وأنه سيكون من المغرقين، لذا فإنه عندما أمر أن يصحب معه أهله والمؤمنين دعا ابنه وطلب منه أن يركب الفلك معه، وعندما عصاه ولم يطعه لم يقل له نوح عليه السلام لا تكن كافرا، بل قال له لا تكن مع الكافرين. وعلى هذا الأساس خاطب سبحانه وتعالى نوحا بقوله:
فلا تسألني ما ليس لك به علم.
فهذا أسلوب الجاهلين. نستنتج من هاتين الآيتين أيها الأفاضل: أولا، إن العلاقات الدينية أقوى من العلاقات العائلية، فأتباع نوح كانوا منه لأنهم تبعوه وآمنوا به فنجوا من الغرق، ولكن ابن نوح الكافر لم يكن من أهله لأنه لم يؤمن، ولهذا لم ينجو من الغرق وهلك مع الكافرين. ثانيا، في التعاليم الإلهية نجد العلاقة الإيمانية أهم من العلاقة النسبية، لهذا لم يكن ابن نوح أفضل من الآخرين لأنه لم يكن مؤمنا. ثالثا، عندما ندعو الله فلا يستجاب لنا يجب أن لا نستاء، لأن الله يعلم ما لا نعلمه. ورابعا، الإنسان مختار بين الكفر والإيمان، حتى زوج النبي وابنه ليسا مجبرين أن يكونا مؤمنين.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 47 من سورة هود.
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
بعد أن نصح الله عز وجل نوحا، استغفر نوح عليه السلام ربه طالبا منه المغفرة والرحمة، فالأنبياء يعرفون أنهم يجب أن يتواضعوا لله عز وجل عندما يعظهم ويستسلمون لإرادته وأن يخضعوا له، لأنهم يعرفون أن الله يريد الخير للجميع وخاصة أنبياءه والمؤمنين، وهو عالم بكل شيء ويدبر الأمور بحكمة ويفعل ما فيه مصلحة المؤمنين. من هذه الآية نستنتج: أولا، إن التوبة تحفظ الإنسان من البلايا وتحفظ لسانه من قول ما لا ينبغي له قوله. ثانيا، حتى الأنبياء لا يتحقق لهم ما يأملون إلا برحمة من الله، ومن لا يرحمه الله يكون من الخاسرين.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة، والآن لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 48 من هذه السورة.
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
بعد أن انحسر الماء عن سطح الأرض ووقفت السفينة، هبط النبي نوح عليه السلام وأتباعه وأغدق الله عليهم النعم والبركات. الطريف هنا أيها الأحبة أن الأمر بالهبوط صدر أولا إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح عليه السلام، وكان نوح هو الأب الثاني للبشر بعد آدم، ومرة أخرى ولد من نسله ونسل أتباعه أجيال وأجيال، آمن فريق منهم وكفر آخرون، وهكذا استمر الوضع على هذا المنوال حتى اليوم. من هذه الآية نستنتج أيها الأكارم أولا إن النعمة هي خير وبركة وسلامة للمؤمن، بينما هي لا تتجاوز كونها متاع الحياة الدنيا للكافر. ثانيا إن الله لا يحرم الكافرين من متاع الدنيا، ولكن سنته قضت أن يمهل الله الناس كي يستفيدوا من هذه النعم لتكون إما نعمة عليهم أو نقمة.
قال سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه.
والآن أعزائي الكرام ننصت خاشعين لتلاوة الآية 49 من سورة هود.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
بهذه الآية مستمعين الكرام تنتهي قصة النبي نوح عليه السلام، وهذه الآية تتوجه بالخطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله لتوضح أن في الحدث درسا وعبرة لك ولقومك وللأجيال اللاحقة. انظروا هذه عاقبة المؤمنين المتقين، وأن النصر لا ينال إلا بالصبر والثبات، كما صبر نوح عليه السلام قرونا ثم نصره الله تعالى. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية 49 من سورة هود نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
في رحاب الزهراء بضعت الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان وكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى عليه ووالدة أئمة الهدى. أيها الأخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف والاستقامة المزينة بالعطاء والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن عيني لو ردتي تروحي
وانا امطي وجهي يا ام الحسين،
عن عيني
عن عيني لو ردتي تروحي
وانا امطي وجهي يا ام الحسين،
وانا امطي وجهي يا ام الحسين،
تدرين ليش اشتاق،
تدرين ليش اشتاق،
ما بي حيل فراق،
ما بي حيل فراق، ما بي حيل فراق،
عن عيني لو رجيت روحين وين انطي شوفت يا الحنينة وخافت الصوت،
ببلا نشوفك يا الحنين وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابو كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابو يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت دبلان أشوفك يا الحنين وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عوف الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل ولي ولي عن عيني لو رتي تروح وين انطي وجهي يا ابي عن عيني لو رتي تروح وين انطي وجهي يا ابي
تدرين تدرين ليش
مشتاق ما بي حيل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين مستمعينا الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران ومعنا كالعادة ضيفنا العزيز سماحة الشيخ طه أزادي في هذه الحلقة نواصل معكم الأحكام الفقهية حول المعاملات كونوا معنا بعد الفاصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام أرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي أهلا وسهلا بكم فضيلة
السلام
الشيخ.
عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم السلام. وبجميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات
أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. والسؤال الأول: هل يجوز لأصحاب المحلات طباعة أو كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات أو ألبسة الأطفال لجذب الزبائن والمشترين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على. لا بأس في كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات أو ألبسة الأطفال بعنوان جذب المشترين ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره. كيف يعني؟ مثلا الآن واحد يضع بعض الكلمات، يضع بعض الأحرف التي لا تشير إلى بضاعة بخلاف بضاعته، أو التي لا تشير إلى شركات في الواقع ولا يملك بضاعتها، وإنما أشياء أحرف مثلا كلمات يضعها من باب تزيين لوحات محله،
لا يوحي بأنها أجنبية لا أو يوحي أصلية بها أو ما شابه ذلك.
بعض المحلات ترى أنه يضع علامات تجارية مهمة،
ماركات،
أسماء مثل شركات، نعم، عالمية كما تفضلتم، ماركات، والبضاعة التي لديه خلاف لتلك،
منزلية
وطنية ما أدري ماذا يسمونها. فهنا قد يكون ماذا؟ قد غرر بالمشترين وارتكب الحرام وباع بضاعته بطريقة غير شرعية،
وكأنه غش.
طبعا غش واضح أصلا والعياذ بالله،
نعم،
وغبن واضح أيضا.
فبهذه الحالة إذا كان يريد خداع الزبائن فلا يجوز، وإلا
لا يجوز
فلا
طبعا.
السؤال الآخر في نفس السياق يقول: ما حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين، ليس مع المسلمين طبعا، في هذا السؤال مع غير المسلمين من أجل الفائدة المالية أو العلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الغش والكذب والخداع في المعاملة لا يجوز مع المسلمين وغير المسلمين، لا يجوز أصلا. المسلم
غير أخلاقية.
أحسنتم، المسلم يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله الذي سمي بالصادق
الأمين.
أمين. المسلم لابد أن يكون صادقا وأن يكون أمينا، فلذلك مولانا وإمامنا وسيدنا ومقتدانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام حينما قال: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
نعم.
النبي وأهل البيت عليهم السلام يأمرون بالصدق، فكيف نحن نغش ونكذب؟ والخداع لا يجوز بحال كذب والخداع، لا يجوز الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان مع الطرف الآخر غير مسلم، سواء كان من أصحاب الديانات الأخرى، سواء كان كافرا، أي شيء كان لا يجوز،
لأنه أصلا فيه تشويه الإسلام وسمعة المسلمين.
طبعا تشويه سمعة المسلمين، تشويه ديننا أصلا، نشوه الدين بهذا الشيء.
وكما أمروا بأن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون زينا ولا يكون
طبعا شينا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هذه الروايات تتكلم بهذا الشيء.
نعم أحسنت. سؤال آخر يقول: باع شخص حصصا من الماء المملوك له بأسعار مختلفة من قناة واحدة، فهل يحق الاعتراض على تفاوت الأسعار؟ هل يحق له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعي فيه، هذا الماء له مثلا من منبع، من خزان، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفق عليه، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت الأسعار، هذا حقه، يبيعه كما يريد.
نعم
لا يجوز له أن يدخل في محظور الاستغلال. فلذلك ماذا يقول؟ باع شخص حصصا من الماء المملوك له. اليوم هذا فرض السؤال نجده في الأرياف، في الريف واحد عنده مثلا حصص من الماء.
نعم.
من المجرى، يقولون هذا المال اليوم، هذا الماء لك اليوم مخصص، فهو ليس لديه لنفترض زرع في أرضه، فيبيع هذه حصص الماء هذه حصص الماء يبيعها بأكثر من سعرها، يجوز وليس عليه،
ويبيع لكل شخص على حسب ما يريد.
نعم، لا إشكال فيها،
هو المالك للماء.
بل لا إشكال في ذلك.
نعم، أحسنتم مستمعينا الكرام، نتابع معكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الله يا
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والسؤال لفضيلة الشيخ طه آزادي: إذا اشترى شخص سلعا بسعر حكومي منخفض من المركز التعاوني، فهل يجوز بيعها في السوق بسعر أعلى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الحكومات وكثير من المؤسسات تبيع أسعار بأقل رعاية لوضع المجتمع، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ من هذه المؤسسة ويبيع بسعر أغلى؟ ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حد الإجحاف بالمشتري فلا بأس فيه. إذا الدولة قالت مو إشكال، سمحت أن الإنسان يشتري من هنا ويبيع البضاعة، لا إشكال فيه. أما إذا كانت تمنع ذلك فلا يجوز. شبيه لهذا بعض المؤسسات الخيرية التي تهدي بعض الأغراض للمحتاجين، أصلا تكتب عليه لا يجوز بيعه شرعان.
نعم،
هنا أيضا لا يجوز،
فهنا واضح بأنه واضح لا يجوز،
واضح عدم الجواز الشرعي.
وإذا باعه يكون ضامنا للمؤسسة،
يكون مأثوما. بلي، لابد أن يضمن الموضوع.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز بيع السلع في السوق الحر بسعر يزيد حتى 3 أضعاف سعر الشراء من المركز التعاوني؟ لا يبيع في نفس البلد، يبيع في السوق الحر مثلا في المطارات، هل هنا يجوز؟
أيضا نرجع إلى موضوع أنه إذا الدولة، إذا ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حد الإجحاف بالمشتري فلا بأس فيه. هذه السلعة إذا الدولة لم تمنع بيعها ما في إشكال، إذا باعها بسعر معقول ما في إشكال، ولكن إذا كان هنالك منع من الدولة فلا يجوز. إذا كان هنالك إجحاف، إذا كان سعرها غالي، إذا لم يستطع أهل البلد شراؤه منه لأنه استغلهم بسعر أغلى بكثير مما اشتراه، هنا لا يجوز شرعا.
نعم. يسأل ويقول: أنا من منتجي الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي بيعها بأي سعر يقبله السوق؟ هو المنتج.
هنا الموضوع إذا كان هنالك سعر محدد من الدولة لرعاية حال الرعية فلا يجوز له أن يبيع بالسعر الأكثر من المحدد. ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع، لابد أن يتوافقوا، وهو البائع أيضا لابد أن يبيعه بشكل يكون واقعي، يكون منطقي، يكون يوافق حاجة الناس ويوافق القدرة الشرائية للناس.
يعني مجرد أنه منتج لا يخوله هذا، لا يعطي
طبعاً
هذا الحق بأنه يبيع كيف ما يشاء بأي سعر.
طبعا لا يجوز.
يعني المسألة هنا تفضلتم في أكثر من مسألة أن الحكومة أو الدولة إذا حددت، هل يعني تحديد الحكومة والدولة أو الدولة بالنسبة للأسعار هذا ملزم شرعا؟
لأن الأحكام التي تقولها الدولة تتطابق مع الأعراف الاجتماعية والأعراف العقلائية والأعراف الشرعية. طبعا مو كل الدول، نحن نتكلم الدول التي تعمل بما أمره الله أمرها الله تعالى. ولكن الإلزام ليس من باب الإلزام شرعا إلا اللهم إذا توافقت مع الشرع. ولكن في موضوع المشتريات والسوق لأنهم في خصوص هذا الموضوع طبعا
نعم هو هذا الذي قصدت،
لأنهم يعملون على طبق العرف الاجتماعي والعرف الشرعي فلا بد من الالتزام به،
فتكون المحدودية عادة مدروسة طبعاً. من
مدروسة طبعا لا يتكلمون
الناس
أحسنتم لا يتكلمون بشيء من قبل أنفسهم.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل، شكرا لكم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مستمعينا الكرام أيضا أشكركم لحسن استماعكم، كما أشكر ضيفي فضيلة الشيخ طه آزادي. كان معكم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران برنامج الاستفتاءات. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة استخدام الأساليب الإعلامية لمحاربة كيان العدو الصهيوني. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء ثلة من أهل الثقافة والفن عام 2001. قبل سنتين أو ثلاث كتب الإيطاليون كتابا ترجم إلى الفارسية، أشير فيه إلى وجود قسم للفنون في وكالة CIA ونشاطاتها المختلفة. هكذا تستفيد السياسة من الفن. أنتم ماذا تريدون أن تصنعوا هنا؟ لو اجتمع كل الساسة والمستكبرين والمتغطرسين والمهيمنين في العالم وأقسموا بالله أمام كتابهم المقدس أنهم لن يستخدموا الفن، قد يطمئن الإنسان نسبيا بأن الفن قد نجا ولله الحمد من هذه القضية، لكنهم يستخدمون الفن فعلا. أما أنتم فما الذي تريدون فعله؟ هل تريدون عدم استثمار هذه الأداة قبالة مآربهم التي يحققونها عبر الفن؟ هل هذا عمل منطقي؟ لا، ليس عملا منطقيا. هذه هي جريمة الجمهورية الإسلامية، وكذلك الحال في سائر القضايا وفي القضية الفلسطينية أيضا. يحارب شعب بشدة وبتوظيف كل الآليات والأدوات ومنها الفن، وجرمه في ذلك أنه لم يركع أمام المطالب الاستكبارية للقوى العالمية. وكما ذكرت فإن في وكالة CIA قسما فنيا أنتج بعد الثورة الكثير من الأفلام ضدنا وضد التشيع والإسلام، وأنتم ما بين منتج وسينمائي وممثل سينمائي ومسرحي وموسيقي وملحن إيراني تدركون هذه الحقيقة والمظلومية. فما هو واجبكم؟ ألا يوجد أي واجب شعبي؟ إنهم يصنعون كل هذه الأسلحة ويقومون بتوزيعها على جميع العالم، ولذا فإن حقيقة الأمر هي أنهم هم الذين يرتكبون أشد أنواع القسوة والعنف، يتحدثون عن الإرهاب، ومرادهم هو أن الجمهورية الإسلامية لماذا تدعم المناضلين الفلسطينيين المدافعين عن وطنهم؟ إن دعم الجهاد في فلسطين يعني دعم الإرهاب في قاموس الإعلام العالمي. حينما تقوم دبابة إسرائيلية بتدمير بيت إنسان فلسطيني على رأسه وقتل الطفل الرضيع فهذا لا يعد إرهابا. وأما إذا قتل عسكري متوحش مجرم في حادثة ما تعرض في الصحف صورة زوجته وصورة ولده في حال البكاء والعويل وصورة دفنه منفصلة ليبينوا أن الشدة والقسوة متفشية في هذا الجانب. هذه هي إجراءات إعلامية، فالحاصل أنه يجب علينا إمعان النظر في مسألة الفن والسياسة وألا نمر عليها مرور الكرام. الفصل السابع: مسؤولية النخب. واجب نخب العالم الإسلامي في إحياء ذكرى فلسطين والقدس. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014. لا تسمح بنسيان قضية فلسطين والقدس الشريف وقضية المسجد الأقصى.